لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مصمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة أخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من هداية آية، ونحن مع قوله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لم يقل الله عز وجل أقوم في العقائد أو الأقوال أو الأحوال أو الأعمال أو الأخلاق، يدل هذا على أن القرآن يهدي لأقوم العقائد وأقوم الأخلاق وأقوم المعاملات وأقوم العبادات وأقوم الأحوال والأعمال. وقال عز وجل: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات، فالقلب إما أن يمرض بمرض الشبهة أو بمرض الشهوة، والشبهة هي فساد التصور وفساد المعتقد وفساد الفكر والمنهج، والشهوة يعني هي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. فالقلوب إما أن تمرض بالشبهات أو الشهوات، كما قال عز وجل في الشبهات: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال مجاهد وغيره: شك، عنده شك في صدق كلام الله عز وجل، عنده شك في أن الساعة قائمة، شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهنا مرض الشبهة، لأن الشك من أمراض الشبهة. أما أمراض الشهوات كما قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، لأن المريض يضره ما لا يضر السليم. فالمرأة إذا خضعت بالقول يتأثر من هو مريض القلب بمرض الشهوة. المريض يحتاج يعني إلى طعام خاص وإلى جو خاص وإلى معاملة يعني خاصة. فالقلوب تمرض بالشبهات والشهوات، وعلاج القلوب سواء الشبهات أو الشهوات يعني في القرآن، في كلام الله عز وجل. فالقرآن يعالج أمراض الشبهة بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظمة يفركها وينفخها ويقول: أو يحيي هذا الله بعد أن رم، أي صار رميما أو ترابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. فنزل قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم. فهذا منطق يخاطب العقول السليمة والفطر المستقيمة. الذي ينكر البعث وعنده شك من البعث والنشور، فهو يستبعد كيف يعني بعد أن صار عظم الإنسان ترابا كيف يعود يعني إنسانا يعني مرة ثانية. فقال: أو يحيي هذا الله بعد أن رم؟ فقال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشاء أول مرة. هذا منطق طيب. لو واحد أتى إلى بناية مثلا وقال: دي البناية لو سقطت لا يستطيع أحد يعني أن يقيمها مرة ثانية، لكان الجواب المنطقي الذي تجتمع عليه العقول أن الذي أنشأ في المرة الأولى لا شك قادر على أن ينشئ في المرة الثانية، وهو أهون عليه لأنه ينشئه على مثال سابق. وكل شيء هين على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. أما معالجة القرآن لأمراض الشهوات فهو بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. عندما نقرأ القرآن لا نراه يحدثنا عن شهوات الدنيا وعن مشاكل الدنيا، ولكنه ينسف الدنيا نسفا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالقرآن يعني يعالج أمراض الشهوات بالتزهيد في الدنيا والترغيب يعني في الأخير. يحدثنا عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يحدثنا عن خلود يعني في الجنة خالدين فيها أبدا، أو خلود في النار والعياذ بالله. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات وأمراض الشهوات.
ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين. ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين.
قال عز وجل: هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهو الذين آمنوا هدى وشفاء، فالناظر في القرآن يلتمس الهداية ويطلب الهداية بيجد الهداية في القرآن. ولكن يعني من نظر في القرآن من أجل أن يطعن فيه أو من أجل أن يشكك فيه وهو لا يؤمن به فهو عليهم عمى. فالإنسان يقوم على القرآن إما زيادة بزيادة أو نقصان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا مقياس للإيمان. إذا أردت أن تعرف أنك من أهل الإيمان فكيف يكون حالك حين تسمع القرآن أو تقرأ القرآن إذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك وشبهة وشهوة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كنت من أهل الإيمان الصادق فأنت تزداد إيمانا بسماع القرآن وتلاوة القرآن، وإن لم تكن كذلك والعياذ بالله فلا تزداد إلا شكا واضطرابا عند سماع القرآن أو عند تلاوة القرآن. القرآن عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل، فالقرآن كلام الله، وكما يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، فالقرآن كلام الله، فهو عظيم بعظمة من تكلم به، عظيم بعظمة من نزل به وهو جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، عظيم لعظمة من نزل عليه القرآن وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم بعظمة الزمان الذي نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، عظيم لعظمة المكان الذي نزل به القرآن وهو يعني مكة أم القرى أو المدينة. القرآن عظيم كذلك لعظمة اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية. القرآن عظيم أيضا لعظمة الأمة التي نزل إليها القرآن وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لو نزل القرآن على جبل وكان في هذا الجبل إدراك وإحساس لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميع، أي لو أن قرآنا يعني من صفته أن تتحرك به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان يعني هذا القرآن. فنقول لعظمة يعني هذا القرآن، ولأنه يعني هداية وشفاء لما في الصدور وبركته، كان التقرب بالقرآن من أعظم أنواع القرب، كما قال خباب بن الأرط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فأكثر ما يقرب إلى الله عز وجل هو كلام الله، تلاوته تدبره القيام به بالليل العمل به بالنهار. فانظروا إلى الثواب الذي ترتب على تلاوة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه الحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كل حرف من القرآن بعشر حسنات، يعني لو كلمة فيها يعني عشرة أحرف بالكلمة الواحدة بمئة حسنة، فكيف من يقرأ ربعا أو جزءا، وكيف من يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء أو خمسة أجزاء أو عشرة أجزاء. فنقول نحن في شهر القرآن في شهر رمضان، ومن أعظم القربات التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن. وكان العلماء إذا دخل شهر رمضان تركوا الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبلوا على قراءة القرآن من المصحف، وقال بعضهم إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن أو تلاوة القرآن. فالقرآن هو الشغل الشاغل للمسلم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله هو النور المبين، به الآيات تهدي العالمين، ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين.